بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهر للأجزاء، فيكون الصحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها. في درس قبل قرأنا بأن لا تنقذ اليقين بالشك لو كان دليلا وعلة لسؤال جواز الدخول في الصلاة مع طهارة اليقينية والشك في الإصابة، وكان السؤال يعني قبل الدخول في الصلاة. فهنا قال التعليل والدليل مطابق مع المعلل، فهمتم؟ لأن المعلل كان طهارة اليقينية للصوم ونجاسة المشكوكة، والسؤال عن جواز الدخول. إذا لم تدخل في الصلاة معناها نقص اليقين، لا تنقذ اليقين بالصوم، بطهارة الصوت بالشك في نجاسته، فهنا تعليل مطابق مع المعلل فلا إشكال. قلنا وأما لو كان تعليل لا تنقذ اليقين علة لوجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة، قال لا يعني لا تجب عليك الإعادة، الإعادة لا يجب. لما لا يجب؟ لأن الإعادة نقض اليقين بالشك، غلط أم لا؟ نقض اليقين بالشك، يعني كان فرض السؤال بأن بعد الصلاة رأى بأن النجاسة موجود في الثوب وتيقن بأن هذه النجاسة نفس النجاسة المشكوكة قبل الصلاة. الآن يسأل عن الإمام هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ الإمام يقول لا يجب عليك الإعادة. لا يجب علة مشرفة، لأن لا تنقذ اليقين بالشك. هذا علة ليس مطابق مع المعلول، لأن الإعادة يصير نقض اليقين باليقين، لا نقض اليقين بالشك. كان له يقين بالطهارة، الآن يعيد. لما؟ لأنه يتيقن بالنجاسة. هذا النقض اليقين باليقين، ليس النقض الشك اليقين بالشك. فلذا التعليل لا يكون مطابق مع المعلل لو كان السؤال هكذا، بأني كنت متيقن قبل الصلاة بطهارة الصوم وشككت قبل مثلا ما دخولي في الصلاة ودخلت في الصلاة أصحابنا، بعد الصلاة رأيت النجاسة وتيقنت أن النجاسة نفس النجاسة المشكوكة، هل يجب علي الإعادة أم لا؟ الإمام يقول لا تنقذ اليقين بالشك، يعني لا تعيد، لأن نقض اليقين بالشك حرام. مو مطابق، لأن إعادة يكون نقض اليقين باليقين، لا نقض اليقين بالشك، مو مطابق مع المعلل، مفهوم أم لا؟ الآن هناك جوابان عن هذا عدم الانتباه. يقال بأن لا تنقذ اليقين بالشك إلا لعدم وجوب الإعادة. جواب الأول يقول علة لا بلا واسطة بل مع الواسطة. مع الواسطة يكون على علة مطابق مع المعلل. كيف؟ في الأصول التي قرأتم هل أوامر الظاهرية تدل على الإجزاء أم لا؟ فهمتم؟ العلماء مشهور يقولون تدل على الإجزاء، أمر الظاهري تدل على الإجزاء من الاستصحاب. الإنسان يستفاد أمر الظاهر أم لا؟ أمر الظاهر. إذا كنت متيقن بطهارة الصوم وشككت قبل الدخول الصلاة في إصابة في النجاسة وعدم النجاسة، استصحاب شو يقول؟ ادخل في الصلاة، أمر موجود ولا؟ هذا الأمر يدل على الإجزاء، فهمتهم؟ فالإجزاء قطعي ويقيني أم لا؟ الإجزاء قطعي ويقيني، وإذا بعد الصلاة تشوفون بعد الصلاة تيقنت بأن النجاسة في لباسك موجود، وهذا النجاسة نفس النجاسة المشكوكة، هذا اليقين يصير سببا للشك هل يجب عليك الإعادة أم لا. تتوجهون من الخارج من الكتاب بعد لا يمكن تفهمونها إذا لا تفهمون من الخارج. يقول هذا المجيب عن عدم المطابقة، يقول له التعليل مطابق مع المعلل منتهى مع الواسطة لا بلا واسطة. كيف؟ بأن هذا التعليل يثبت أول الإجزاء اليقيني بأنك لا تنقذ بالشك، فهمتم؟ وإذا أعدت يكون النقذ اليقيني بالشك، فهمتم؟ أولا التعليل يثبت بأن إجزاء متيقن منه، أوامر الظاهرية تدل على الإجزام لا، فالإجزاء هنا بأمر الظاهري استصحابي إجزاء الصلاة متيقن تدل مباشرة على أن هذا الإجزاء المتيقن لا تنقذ بالشك. الشك من أين جاء؟ من علمك بأن هذه النجاسة كان نفس النجاسة المشكوكة، من هذا العلم نشأ هل يجب عليك الإعادة؟ أو لا يجب عليك الإعادة؟ الإمام شو يقول؟ لا تنقذ اليقين، يعني الإجزاء اليقيني بالشك، فمعناه لا يجب الإعادة، لا يجب الإعادة. فإذا مع الواسطة صار هذه التعليل مطابق مع المعلل، لا يجب الإعادة. لما؟ لأن إعادة نقذ اليقين بالشك. كيف نقذ اليقين بالشك؟ لأن الأمر الظاهري يدل على الإجزاء، فالإجزاء يقيني إجزاء الصلاة. الآن أنت تشوف يجب عليك الإعادة أو لم يجب عليك الإعادة، لا تنقذ، لا يجب عليك الإعادة. بيّنت ما فهمت. أنت تيقنت بأن هذه النجاسة بعد الصلاة وجدت يقينا نفس النجاسة المشكوكة، هذا اليقين صار سبب الشك، هذا اليقين صار سبب الشك، هل هذه النجاسة مثلا بعد الصلاة وجدت عين مثلا نجاسة السابقة يقينا، هل سبب للإجزاء؟ هذا يجب عليك الإعادة أو لا مع هذه الفرض؟ صار سبب لشكك في وجوب الإعادة وعجب وجوبه. التعليل شو يقول؟ التعليل يقول لا تنقذ اليقين بالشك، اليقين شو؟ إجزاء كان يقينيا، الآن إذا تعيد معناه نقض الإجزاء أم لا؟ نقض اليقين أم لا؟ إعادة نقض اليقين، فإذا لا يجب عليك الإعادة. لا تسقط الإجزاء بالشك، الإجزاء يقيني، فهمتم؟ لأنك دخلت في الصلاة بأمر ظاهري الاستصحابي، فهذا الأمر كافي، صلاتك صحيحة. يقين بعد الصلاة بالنجاسة أن هذا نفس النجاسة المشكوكة، هذا يصير سبب الشك لك هل يجب عليك إعادة أو لا. التعليل يقول لا تنقذ اليقين، الإجزاء اليقيني بالشك، فمعناه لا تجب عليك الإعادة. فإذا التعليل كان مطابق مع المعلل بالواسطة لا بلا واسطة. أو بعبارة أخرى في اصطلاحنا موجود هذا المثل، فلان يضرب عصفورين بحجر واحد، يقولون أم لا؟ وفي الفارسي نفس هذا المثل موجود، يقول هم زيارة المحبوب هم زيارة الشيخ العزيز، يعني نريد بفعل واحد الاثنين نزور شبد العزيز في تهران ونزور محبوبنا ايضا هنا بفعل واحد. فهمتم؟ الامام بتعليل واحد فهنا بين مثلبين: قاعدة الاجزاء وعلة عدم وجوب الاعادة. فهمت اللطيف جدا يا في التعليل اللطيف الان. يقول شيخ الانصاري ما يقبل: وربما يتخيل حسن التعليل، يعني لا تنقذ اليقين بالشك، تعليل لأي شيء؟ لعدم الإعادة. إلا يكون لعدم الإعادة هذا حسن مطابق مع المعلل، معنى حسن أنه مطابق مع المعلل، إشكال عدم المطابقة لا يرد. منتهى التعليل لعدم الإعادة مع الواسطة لا بلا واسطة. كيف حسن؟ الحسن من أين يجي؟ المطابقة من أين يجي؟ بملاحظة، هذا واسطة، اقتضاء امتثال الأمر الظاهري المستفاد من الاستصحاب للإجزاء. فهمتم؟ بعدما فهمت بأن أمر الظاهري يفيد الإجزاء وأنت دخلت بسبب الأمر الظاهري مستفاد من الاستصحاب، فالإجزاء يقيني أم لا؟ يقيني، ولكن من يقينك بأن هذه النجاسة نفس النجاسة المشكوكة قبل الفراغ تشك، سيصير سبب الشك، هل يجب عليك الإعادة أم لا؟ الإمام يقول لا تنقذ اليقين الإجزاء اليقيني بالشك، يعني فلا يجب عليك الإعادة، فقاعدة الإجزاء يكون في الوسط واسطة، ويكون هذا التعليل تعليل لعدم وجوب الإعادة، فيكون الصحة وعدم وجوب الإعادة من حيث تعليلها الصحة. هذا مثل مطلب الإمام يبين علة الصحة عدم وجوب الإعادة، هذا يقول نعم دليلا على تلك القاعدة. قاعدة شو؟ قاعدة الإجزاء لامتثال الأمر الظاهري، وكاشفة عن قاعدة. الإمام يريد لك يبين أمرين، بأن يبين لك قاعدة الإجزاء لامتثال الأمر الظاهري، ويبين لك علة عدم وجوب الإعادة معا. إن شاء الله فهمتوا هذا التوجيه. هو شيخ الأنصاري يقول: وفيه أن ظاهر قوله فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك، يعني شو عندكم بعد؟ يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا. وفيه أن ظاهر قوله، شيخ الأنصاري يقول بأن هذا التوجيه في حد ذاته هو توجيه جميل وحسن، أما نجي إلى نفس ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن لا تنقذ، ليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك، أنه علة عدم وجوب الإعادة مباشرة بلا واسطة، وأنت لابد تخلي الواسطة من كيسك الشريف، يعني أما في عبارة ليس قرينة على تلك مثلا واسطة بأن الرواية تدل على قاعدة الإجزاء، وبعد قاعدة الإجزاء ثم نسل إلى عدم وجوب الإعادة. فهمتم؟ يقول إشكال هذا التوجيه بأنه خلاف الظاهر، إذا كان خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، والقرينة غير موجودة. وفي هذا التوجيه والخيال فليس ينبغي، يعني ليس ينبغي لك الإعادة. لما؟ لكونه الإعادة نقضا، نقضا لأي شيء؟ نقضا لمثلا أي شيء؟ نقضا لطهارة اليقينية. الإعادة نقضا لطهارة اليقينية، يعني هذا علة مباشرة لعدم وجوب الإعادة، لا مثلا إلا مع الواسطة، لكونه نقضا. كما أن في رواية الأولى، في رواية الأولى المضمرة، كما أن قول الإمام في الصحيحة الأولى لزرارة لا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذا كان علة لأي شيء؟ عدم إيجاب إعادة الوضوء مباشرة. مباشرة كان يعني علة مباشرة، كان مو علة مثلا مع الواسطة. فافهم إنه لا يدخل عن دقة، فوجه ففهم بيّن أنا ففهم للدقة، فافهم بأن هذا التعليل لا يكون تعليلا لعدم وجوب الإعادة. فهمتم؟ لأن التعليل يسير مطابق مع الواسطة، والواسطة ليس لها قرينة في العبارة، فإنه هذا التوجيه عبر الكلام لا يخلو عن دقة. وأنت إذا تنظر إلى مثلا الرواية، كالرواية لا ترى قرينة على هذا التوجيه على دلالة الرواية على قاعدة الإجزاء. وفهم الروايات وفهم الآيات هذا يعني يحتاج إلى مهارة في علم المثنى الأداب. لو لم يكن الإنسان له مهارة في علم الأداب لا يمكن مثلا أن يفهم مثلا الروايات والآيات على نحو الصحيح. فلذا في أول الرسائل دائما في حياة الشيخ الأنصاري أذكر يعني أنه يقال أنا رأيت بأنه 15 أو 14 مرة الشيخ الأنصاري قرأ المطولة درسا وتدريسا ومطالعة. وفي قول آخر رأيت أكثر من 15 مطول أكبر من الرسائل أنت في البلاغة له. فلذا له دقة خاصة في فهم الروايات وفي فهم الآيات. الآن جمع مثلا تفسيرات الشيخ الأنصاري في كتبه بالنسبة إلى الآيات، تفسير مثلا باسم الأنظار التفسيرية لشيخ الأنصاري في الآيات، يعني صار كتاب مثلا مجلد كبير، يعني له نظرة خاصة وتفسير خاص لذوقه الأدبي ولفهمه الأدبي. ما جمع لا مش شيخ، أشخاص آخر جمع من كتب الشيخ من الفقه والأصول الروايات التي فسر الشيخ وفيه تفسير جديد، يعني غير ما كان تفسيرات المذكورة في التفاصيل يعني في آيات، يعني فهم خاص يعني. فلذا جمع هذه مثل تفسيرات الأنظار التفسيرية للشيخ الأنصاري. نعم. فإذا الشيخ الأنصاري الآن ربما نحن ننظر إلى الرواية لا نفهم أنه خلاف الظاهر، لأن هذا التوجيه خلاف الظاهر، لأن ذوقنا الأدبي ضعيف، ولكن الشيخ الأنصاري يرى بوضوح بأن هذا التوجيه كان خلاف ظاهر الرواية. هذا إلى هنا كان الجواب الأول عن مطابقة عدم العلة مع المعلول إذا كان لا ينقض اليقين بالشك علة لعدم وجوب الإعادة. ولكن هذا التوجيه الشيخ الأنصاري ما قبل. الآن توجيه الثاني يقول بأن لا تنقض اليقين بالشك علة لعدم وجوب الإعادة، علة لعدم وجوب الإعادة، ولكن التعليل مطابق مع المعلل. خب هذا المجيب ما يقول، يقول ما غرضك عن الاستصحاب؟ لما تستصحب؟ غرضك عن الاستصحاب أن تسحب، أن تثبت آثار المتيقنة للمستصحب بعد الشك، بعد ما شككت ببركة الاستصحاب تثبت الآثار المتيقنة الثابتة للمستصحب قبلا. هذا هو غرضك. الآن نجي هنا المدعي يقول الطهارة السابقة، الطهارة السابقة يقينية لها آثار، من آثاره جواز الدخول بعد الشك، يعني جواز الدخول في الصلاة، ومن آثاره عدم وجوب الإعادة. من آثاره عدم وجوب الإعادة، لا يجب عليك الإعادة. فهم؟ لأن يقول بأن طهارة السابقة متيقنة، متيقنة بعد الصلاة رأيت أن النجاسة كان موجودة مثلا في ثوبك ويتيقظ بأن هذه النجاسة نفس النجاسة المشكوكة. هذا اليقين يصير سبب الشك، سبب الشك اليقين يصير سبب الشك بأنك يجب عليك الإعادة ولا. الإمام يقول لا تنقذ اليقين بطهارة الثوب بالشك، الآن إذا تشك لا تعتني بهذا الشك فلا يجب عليك الإعادة. فإذا يكون يثبت لعدم وجوب الإعادة، هذا التعليل واضح. والدعوى يقول أن هذا الجواب الثاني، يعني والدعوى أن من آثار من للتبعيض من آثار الطهارة السابقة مع الشك اللاحق، شوف أنا جواب الدخول كان في الصلاة، ومن آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة وعدم وجوب الإعادة لها للصلاة، واضح. فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة. الإمام يقول لا تنقض اليقين الطهارة اليقينة بالثوب بالمثل الشاذ، فإذا إذا نقضت هذا المثل يقينه نقص اليقين فلا يجوز. فإذا يكون لا تنقض اليقين بالشك إلا لعدم الوجوب، ويكون مطابقا لعدم للمعلل. هذا جواب الشيخ الأنصاري، وهذا توجيه الثاني تعليل مطابق مع المعلل. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الجواب أيضا، وهذا الجواب للشيخ الأنصاري سابقا مكرر قرأنا في الرسائل وبينت لكم بأن الاستصحاب الغرض منه إثبات آثار متيقن للمستصحاب لكن لا مطلقة. آثار متيقن الثابت للمستصحاب الشرعية بلا واسطة فقط. هذا التوجه هنا جيد. الاستصحاب يثبت الآثار المتيقنة الثابتة للمستصحاب لكن آثار الشرعية بلا واسطة فقط. يثبت بعد الاستصحاب هذه الآثار، لما؟ لأن هذه الآثار إثباتها كان وجعلها بيد الشارع أم لا، رفعها أيضا يكون بيد الشارع. وأما آثار العادية وآثار العقلية وآثار الشرعية بواسطة آثار العادية والعقلية ليس جعلها وإثباتها بيد الشارع، كان بيد العرف بيد العقل، فرفعها أيضا ليس بيد الشارع. ويسمى إثبات آثار العادية والعقلية والشرعية مع واسطتهما يسمى بأصل المثبت، وأصل المثبت ليس بحجة. فهمتم؟ فاستصحاب لا يثبت عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة أثر عقلي وليس أثرا مجعولا شرعيا. أنا بينت كثيرا، الآن إذا تريدون نذكر لكم المثال مكررا، يعني قلنا الزيد غائب حياته كان مثلا يقينيا، إذا شككنا في حياته نستصحب أم لا؟ نستصحب بقاء حياته. هناك لحياة الزيد آثار شرعية، آثار شرعية مثل وجوب نفقة عياله من ماله وعدم تزويج زوجته مع شخص آخر، هذه آثار شرعية باستصحاب الحياة يثبت أم لا؟ يثبت. الشارع أثبت هذه الآثار ورفع هذه الآثار، فهمتم؟ رفعه بيده يقول، وإبقاؤها بيد الشارع ورفعها إذا بيد الشارع. وأما أثر العادي مثلا لحياة زيد، زيد غاب مثلا في 20 من عمره، الآن صار 25، عادة تطلع اللحية، هذا الأثر لحياة زيد موجود أم لا؟ أثر عادي هذا إثباته بيد الشارع. وأثره العقلي بأنه جسم يشغل مكان من الأمكنة، كل جسم عقلا لابد أن يشغل مكان ما أم لا؟ مكان ما لابد يشغل، هذا آثار عقلية. خب الشارع ما ولو في المثل الواقع يكون مثلا لحية طلعت وهو أشغل مثلا مكانا، أما استسحاب لا يثبت هذا. بالاستسحاب لا يمكن أن تثبت مثلا بأن لحة زيد طلعت، أو مثلا أنه شغل مكانا من الأمكنة، استسحاب لا نزل له لهذين الأثرين. إذا كان هناك أثر شرعي مثلا أم زيد نظرت إذا طلعت لحيته مثلا زيد ولده، أو مثلا إذا شغل مكان من الأمكنة يتصدق بعشر دراهم للفقراء. وجوب الصدقة عشر دراهم أثر شرعي أم لا؟ منتهى بواسطة أثر العادي خروج اللحية، وبسبب بواسطة مثلا أثر العقلي إذا شغل مكانا. خب فاستصحاب لا يثبت لا خروج اللحية ولا إشغال المكان ولا وجوب الصدقة بواسطة أثر العادي والعقلي. فهمتم؟ إذا أردت أن تثبت مثل خروج اللحية أو مثلا إشغال المكان أو وجوب الصدقة يسمى هذا الاستصحاب بأثر المثبت، وأثر المثبت ليس بحجة. لما ليس بحجة؟ لأن دليل اعتبار الاستصحاب اعتبره وجعله حجة فقط بالنسبة إلى آثار الشرعية بلا واسطة، فقط هذا المقدار. هذه الأدلة ما أثبت حجية الاستصحاب مطلقا. فلذا الفرق بين الأصول العملية وبين الأمارات في هذه الجهة بيانت مكرر، بأن الأمارات تثبت جميع الآثار شرعية عقلية عادية مع الواسطة الشرعية كان بلا واسطة، ولكن الأصول العملية لا تثبت إلا آثار الشرعية بلا واسطة. لما؟ لأن أدلة الأصول ما جعل الأصول حجة أكثر من هذا. لا أكثر من هذا ما يقينا ما جعل حجة. فهمتم؟ فإذا استصحاب بالنسبة إلى آثار العادي ولا عقلي وشرعي مع الواسطة ليس بحجة، يعني ليس الدليل على حجيته. هذا جواب الشيخ تتوجهون. يقول بأن صحيح عدم وجوب الإعادة من آثار الطهارة السابقة، من آثاره الشرعية أو عقلية. يقول آثار عقلية، هذا أثر عقلي وليس أثرا شرعيا مجعولا. فلذا تثبت بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة ثم تعلل بلا تنقض اليقين بالشك، هذا يكون فاسدا أم لا؟ فاسدا. فلذا يقول هذا التوجيه الثاني أيضا لا يفيد، والدعوة مرفوعة بأن صحة الواقعية، صحة الواقعية وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا هذا من آثار العقليات الغير المجعولة للطهارة المحققة. طب إذا لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها إذا دخل بأمر الظاهري والشارع جعل أمر الظاهري مجزيا، فلذا يقول عدم الإجزاء هنا غير معقول أصلا. فلذا هذه أثر عقلي، وأثر العقل لا يثبت بالاستصحاب حتى يعلل الإمام هذا الأثر عدم وجوبه بلا تنقض اليقين بالشك غير المجعولة للطهارة لعدم معقولية عدم الإجزاء في الصلاة. خب هذا إشكال الأول على دعوة جواب الثاني يعني عن عدم المطابقة. خب ما نتيجة الجواب شو صار؟ لأن لا يمكن أن يكون مثلا لا ينقض اليقين بالشك علة لعدم الإجزاء لعدم وجوب الإعادة، لأن عدم وجوب الإعادة لا غير منظور فيه أصلا، الاستصحاب لا ينظر عليه وهو ليس من آثار الشرعية للاستصحاب. الإمام يعلل بالنسبة للأثر الشرعي لا بالنسبة إلى أثر العقلي، فهنا ليس لا تنقض اليقين بالشك علة لعدم وجوب الإعادة. هذا الإشكال الأول للشيخ على جواب الثاني. إشكال الثاني الشيخ على هذا الجواب، مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، وبين وقوع بعدها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله. في الرواية قرأنا بعد الصلاة لو رأى مثلا النجاسة وتيقن بأن هذه النجاسة نفس نجاسة المشكوكات، الإمام قال غسل ثوبك ولا تعيد، إعادة مو واجب، بصراحة إعادة مو واجب. خب يعني تمام الصلاة كان مع النجاسة إعادة مو واجب، ولكن بعد هذا بين الإمام عليه الصلاة والسلام في الصلاة لو رأيت مثلا النجاسة، الإمام ما قال اقطع اعتق وغسل ثم تجي وتبتني من نفس موضع القاتل، استئناف واجب. بعد الصلاة التي مثلا أديت لا يجب إعادتها، فهمتم؟ لا يجب إعادتها. خب الآن نسأل بأن الطهارة عن الخبث لو كان شرطا واقعيا يجب الإعادة، معناه يجب الإعادة مؤمن. أحسن. إذا كان تمامها، تشوفون إذا كان تمامها يجب الإعادة في بعضها بتاريخنا ولا عفوا اشتبعت، إذا لا يجب الإعادة مثلا في تمام الصلاة في بعضها لما يجب الإعادة، اشتبعت في التقرير. هناك مسألتنا الآن بعد الصلاة، بعد الصلاة رأى النجاسة وتيقن بأن هذه النجاسة نجاسة مشكوكة، الإمام شو قال؟ غسل ولا تعيد، ولا تعيد ولا تنقذ اليقين بالشك. خلاص الآن أنت تقول بأنك لا تنقذ اليقين بالشك، علة عدم وجوب الإعادة، الموجه ما قال هكذا، جواب الثاني عدم وجوب الإعادة. خب على عدم وجوب الإعادة، فإذا مع أنه تيقن أنه صلى جميع صلاته بنجاسة أم لا؟ جميع صلاته أتى بالنجاسة فلا يجب عليه الإعادة، ولكن إذا في وسط الصلاة لو رأى النجاسة هنا بعد الصلاة قطعا صلى مع النجاسة بعد الصلاة، فهمتم؟ فهنا الإمام شو يقول؟ يعيد، يعني يترك ويعيد ويعيد مثلا من موضع القطعة. فكيف إذا كان وجوب الإعادة في بعض في الكل بتاريخنا ولا يجب الإعادة؟ لما هذا الفرق؟ فهمتم؟ لو تجعل لا تنفذ اليقين بالشك علة لعدم وجوب الإعادة، خب إذا كان في البعض الصلاة لو صلي معه نجاسة إعادة واجب، يجب عليك القطع، فكيف بتمام الصلاة لما لا يجب عليه الإعادة؟ هذا الفرق يجي، وهذا الفرق باطل فاسد، وهذا الفساد من أين يجي؟ من جعل لا تنقذ اليقين بالشك علة لعدم وجوب الإعادة، مع أنه إشكال جواب الثاني عن هذا، مع أنه الشعر يوجب هذا الجواب الثاني الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة، هذا فرض الأول فلا يعيد، وبين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله في الثاني بعد ذلك، يعني بعد ما فرع الأول بعد تمامية الصلاة لو رأى، قال بعد ذلك وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته في وسط الصلاة، تعيد صلاتك إلا أن يحل، عفوا أنا في تقريري، عفوا في تقريري الفرع الثاني اشتبهت، يعني هو يجي في الأخير، فرض الثاني هكذا، مثلا قبل الصلاة شككت في موضع منهم، قلنا شوف موضعي لا يجب، في وسط الصلاة رأى النجاسة، فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فيعيد صلاته. فهمتم؟ لأن بعض الصلاة صلى مع النجاسة. خب إذا تمام الصلاة، تمام الصلاة صلى مع النجاسة لا يجب الإعادة، فبعده كيف يكون يجب عليه الإعادة؟ هذا الفرق صحيح أم باطل؟ باطل حسب مثلا التعليل يجي هذا الفرق وهذا الفساد من هذا الكلام، بأن لا تنقذ يكون علة لعدم وجوب الإعادة. يقول وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، إلا أن يحمل هذه الفقرة كما استظهر شارح الوافية على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا. تتوجهون جيد. الشيخ الأنصاري يقول أنت تقول بأن لا تنقذ اليقين للشك إلا عدم وجوب الإعادة بعد ما علم بعد الصلاة، يعني أن هذه النجاسة نفس النجاسة المشكوكة لا يجب الإعادة. لما؟ لأنه دخل بالأمر في الصلاة بأمر الظاهري أم لا؟ أمر الظاهري يدل على الإجزاء بعده. خب إذا كان هكذا، فإذا شك قبل الصلاة في النجاسة في موضع من النجاسة وما رأى، شوفها موضوعية أم فحص مو واجب، فهمتم؟ هو دخل في الصلاة مع الاستصحاب، إذا دخل وما دخل، دخل مع الاستصحاب، أمر الظاهري موجود أم لا؟ موجود. في وسط الصلاة رأى النجاسة، الإمام يقول يعيد، ما يقول هكذا، يقول يعيد، مع أنه دخل في فرض الأول مع الاستصحاب وأتم صلاتهم، في فرض الثاني دخل في الصلاة مع الاستصحاب، ولكن وجب في وسط الصلاة النجاسة. خب إذا لم يكن تمام الصلاة مع النجاسة لا يجب عليه الإعادة، وبعضها لما يجب عليه الإعادة، هذا فرق غير فارق أم لا؟ غير صحيح. بعد شيخ الأنصاري يقول هذا الإشكال الثاني ربما يرفع، مثال أن هنا بسبب هذا الجواب يلزم الفرق بين تمام الصلاة وبعض الصلاة مع النجاسة، في الأول لا يعيد وفي الثاني يعيد وهذا الفرق غير فارق. يقول ربما عن هذا الإشكال نرفع هذا الإشكال ونقول بأن في فرض الثاني ما دخل في الصلاة في بالاستصحاب، في فرض الأول دخل بسبب الاستصحاب وأتم صلاته، والأمر الظاهري يدل على الإجزاء بعد. أما في الفرض الثاني نقول هذا الفرض فقرة له معنى آخر، ما كان مثل فرض الكلام أنه شك أولا ثم وجد النجاسة في وسط الصلاة، ليس هكذا، بل يقول الشيخ الأنصاري بأن فرض الكلام هكذا كما قال شارح الوافية، بأنه علم بالأصابة وشك في موضع الإصابة والشبهة محصورة، يجب عليه غسل هذه المنطقة أم لا؟ يجب، شبهة محصورة، ولكن لم يغسلها نسيانا ودخل في الصلاة بدون اتكاء بالاستصحاب، بدون اعتماد على الاستصحاب، بعقيدة أن لباسه طاهر أخير فيحرم بطهارة صلاته، ثم في وسط الصلاة رأى النجاسة وتذكر لأنه قبل كان مشكوك شاك في هذه النجاسة. فإذا في هذه الصورة ما كان دخوله في الصلاة بسبب الاستصحاب، أمر الظاهري ما كان، إذا لم يكن لا أمر الواقعي ولا أمر الظاهري بالنسبة إلى بعض الصلاة يجب الإعادة أم لا؟ تتوجهون أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول ليس ربما نحمل هذا الجملة بأن هذا الشخص علم بالنجاسة وشك في الموضع شبه محصور لا بد يغسله، بناؤه أن يغسله لكن نسي وما غسل، إذا دخل في الصلاة دخل بسبب الاستصحاب أو بدون الاستصحاب، وين الاستصحاب؟ بدون الاستصحاب دخل، يعني ما كان لهم شك بعد، فهمتم؟ حال دخول السراج كانوا ناسي عن النجاسة، ما كان له الشك، ما اعتمد على الاستصحاب في دخول الصلاة، بدون اعتماد على دخول على الاستصحاب دخل في الصلاة. صلاته له أمر واقعي، أمر واقعي ما كان، أمر واقعي مع النجاسة يمكن، مفروض أنه نجس لباسهم. أمر الظاهري موجود المستفاد من الاستصحاب هو موجود. فإذا هذا المقدار من الصلاة الذي هو صلى بلا أمر أم لا، العبادة بأمر باطل الله باطل، فلذا يجب عليه الإعادة. أما في فرض الأول وهو دخل مع الاستصحاب وأتم صلاته مع الاستصحاب، أمر الظاهر موجود، فلذا لا يجب عليه الإعادة. أما في السورة الثانية في فرض الثاني دخل في الصلاة وصلى بعد ركعة ركعة وركعتين، ما كان مثلا اتيان بعد الصلاة لا أمرا ظاهري له ولا أمر واقعي، فلذا كان صلاته فاسدة. الإمام يقول يعيد، فالفرق صحيح أم لا؟ الفرق ظاهر أم لا؟ فرق بين مثلا فرض الأول وفرض الثاني، واضح؟ هذا إذا فسرنا هكذا يقول إشكال الثاني لا يرد على هذا الجواب، إلا أن يحمل هذه الفقرة، يعني هذه الفقرة يقول إذا شككت في موضع منه ثم رأيته تعيد صلاتك، هذه كما استظهر هذا الحمل، كما استظهر شارح الوافية، يعني فسر هذه الفقرة بهذا المعنى، على ما لو علم الإصابة مكلف قبل الصلاة وشك في موضع الإصابة قبل الصلاة وكان الشك من شبه محصورا لابد أن يغسل وما غسل ولم يغسلها نسيانا، ثم دخل في الصلاة بدون استصحاب، بدون أمر ظاهري وبدون أمر واقعي، فإذا يجب عليه الإعادة. لما؟ لأنه ما كان صلاته مأمورا به، لا بعمل جزء صلاته مأمور به، لا بأمر الظاهري ولا بأمر الواقعي، فاسد باطل، لذا الإمام يقول يعيد. وأما في فرض الأول وهو أتم صلاته مع الاستصحاب له أمر الظاهري فلذا لا يعيد، فالفرق بينهما صحيح متين. خب لو نحمل هكذا إشكال الثاني لا يرد على هذا الجواب. خب وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله بعد ذلك، وإن لم تشك لا نعم. وهو منتهى هذا الحمل الآن صحيح أم لا؟ هذا الحمل صحيح مو صحيح؟ لما؟ وهو هذا الحمل مخالف لظاهر الكلام، لما؟ لأن ظاهر الكلام كيف؟ ظاهر الكلام هكذا بأن هذا رؤية مثلا نعم رؤية دخول ظاهر الكلام أنه دخل في الصلاة مع استصحاب، يعني مع الشك دخل ويتيقن بأن هذه النجاسة في وسط الصلاة نفسه النجاسة قبل الصلاة ظاهره هكذا، فدخوله أيضا يكون من باب الاستصحاب وليس بدون الاستصحاب، فلذا إشكال الثاني أيضا يرجع بحاله. نعم من ظاهر مثلا الكلام وظاهر قوله بعد ذلك وإن لم تشك ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته نعم اشتبهت به. وهو مخالف لظاهر كلام وظاهر قوله بعد ذلك، أنا بينت خلاف الظاهر اشتباه. وهو هذا الحمل مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله بعد ذلك إن لم تشك ثم رأيته، يقول الشيخ الأنصاري بأنك فرزت في هذا الحمل لو علم الإصابة، قلت هذا الشك كان مسبوق العلم، وهذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر أن الشك في فقرة شك بدوي في وسط الصلاة، عفوا في قبل الصلاة شك، وقبل الصلاة شك هل أصاب النجس أم لا، علم ما كان. هوب في وسط الصلاة رأى، في وسط الصلاة رأى بأنه علم السابق ما كان هنا أصلا، فهمتم؟ حتى تقول كان وظيفته غسل، شبه محصورة مو؟ عام. فإذا شك في الطهارة وعدم الطهارة، في إصابة وعدم الإصابة، أصل عدم ال عدم الإصابة، عدم الإصابة، فهو إذا تقول بأنه علم بالإصابة فالشك كان شكا بدليا، وفي شك البدلي تجري أصالة البراءة، ما أصالة استصحابه، فصلاته ابتداء صحيحة أم لا، دخل بأمر الظاهري أم لا، صلاة البراءة. فيجي إشكاله مثلا بأن تمام الصلاة لو صلى بأمر الظاهري لا يجب الإعادة، فبعد الصلاة كيف يكون يجب الإعادة، يرجع الإشكال الثاني بحاله. إلى هنا تم، لأن شيخ الأنصاري قال في موضعين من هذه الرواية محل استدلالنا، موضع الأول تم.